دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 34 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم عند كتاب الوضوء، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا الباب هكذا ورد في رواية المستملي منفصلا: باب، وكأنه فصل من الباب السابق، كأنه فصل من الباب السابق. وفي عامة الروايات غير رواية المستملي هذا الحديث ضمن الباب السابق. ويقول فيه البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن يونس. وعبد الرحمن بن يونس وابن هاشم أبو مسلم المستملي البغدادي مولى المنصور، وهو صدوق تكلموا فيه من أجل الرأي، وطبعا كان هناك يعني منافرة كبيرة بين أهل الحديث وأهل الرأي، فالكلام الذي قيل في عبد الرحمن بن يونس هو من هذا القبيل، والرجل صدوق. وطبعا حتى لو كان فيه نوع كلام فالبخاري كما ذكرنا مرارا ينتقي من أحاديث شيوخه الذين فيهم كلام، ينتقي منه أصح الحديث يعني. وهو يروي هنا عن حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم أيضا، وأصله من الكوفة لكنه قام بالمدينة فنسب إلى المدينة، وهو صحيح الكتاب، صحيح الكتاب يعني كان له كتاب مضبوط جدا سمع فيه قديما ويسمع منه بعد ذلك، لم يتطرق له أي تحريف أو خلل، فهو صحيح الكتاب. وهو صدوق يهم يعني إذا روى من حفظه. والشأن هنا الظاهر أن هذا مما رواه طبعا من كتابه، وإلا لو كان هذا مما غلط فيه ما لما رواه البخاري له. وهو يروي عن الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، وقد ينسب إلى جده فيقال الجعد بن أوس، ويحصل بسبب ذلك اللبس أحيانا عندما ينسب الراوي إلى جده أو إلى أبي جده يعسر الوصول إليه أحيانا، فينبغي أن ينتبه إلى هذا الصنف ممن ينسب إلى غير أبيه، ينسب لجده أو لأبي جده أو لأعلى من ذلك، وهو أحد الثقات. والجعد يروي عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وهذا أحد الصحابة الصغار، وقد حج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وولاه عمر بعد ذلك على سوق المدينة، وهو آخر من توفي بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، السائب بن يزيد. كما قلنا البخاري هنا كأنه ذكر هذا الحديث وما بعده للرد به على من قال بنجاسة الماء المستعمل، بنجاسة الماء المستعمل. وهذا كان قول أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقد روى الإمام الشافعي في كتاب الأم عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع أن أبا يوسف رجع عن هذا القول 2 شهر ثم رجع إليه بعد 2 شهر، وده يدلك على أن هؤلاء الناس كانوا أهل اجتهاد، يعني هو ينظر فإذا استبان له شيء أخذ به، ثم ربما يعيد النظر فيستبين له شيء آخر فيرجع عما كان فيه، ثم ينظر ثالثة فيرجع إلى قوله الأول، وهكذا كلما استبان له شيء اتبع، وهذا هو بذل الوسع، هذا الاجتهاد، الاجتهاد بذل الوسع في الوصول للصواب، بيجتهد يعني بيفعل ما بوسعه من النظر وتقليب الأدلة وحملها على محاملها حتى يصل منها إلى الحكم الذي يعتقد ويظن أنه يرضي الله عز وجل وترضى به نفسه، ويكون قد ظن من نفسه أنه قد بلغ وفعل به أقصى ما في وسعه، ثم ربما ينظر مرة أخرى فيستبين له كما قلنا بقرائن أخرى أو أدلة أو ملابسات ثانية قولا آخر فيرجع عن قوله. وهل على هذا يحمل كلام العلماء وتنقلهم في المسائل؟ لا، تجد الإمام أحمد له أكثر من قول في المسألة، الإمام الشافعي له القولان الشهيران، قوله القديم بالعراق وقوله الجديد بمصر، الإمام أبو يوسف والإمام أبو حنيفة، الأئمة كلهم عندهم أقوال يقولونها ويرجعون عنها، يقولونها اليوم ويرجعون عنها غدا، لم يرجعوا عنها هوا أو لغرض من أغراض الدنيا كما يفعل بعض الدناء بعض السفهاء المجرمين، إنما يرجعون عن القول لشيء ظهر لهم من الحق، هم أسيروا الاجتهاد، فإذا أداهم الاجتهاد إلى شيء قالوا به، فإذا أداهم اجتهاد آخر إلى شيء آخر قالوا به تركوا الأول ولا إشكال. وذكرنا قبل هذا ما يذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا وأبا عبيد اختلف في مسألة مسائل يعني، فتناظر ساعة ثم خرج كل واحد يقول بقول الآخر، هكذا أدى إليه اجتهاده. إنهم داخلين واحد بيقول إن النوم لا ينقض الوضوء، النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء مثلا، والثاني يقول بل ينقض، فتناظر ساعة وأظهر كل واحد ما عنده من الأدلة في ذلك ومواضع النظر، فلما سمع كل واحد قول الآخر اقتنع به وترك قول نفسه، فخرجا وهما أيضا مختلفان، لكن وهما أيضا مختلفان لكن كل واحد صار يقول بقول الآخر، لأنه بدا له أن دليل صاحبه أقوى من دليله، فكان هذا عجبا. ليه؟ لأن القضية كما قلنا ليست مبنية على الهوى، بل لما ظهر له الحق في قول خصمه أو مخالف انتقل إليه بلا بكل أريحية، لأنه هو يبغي هذا الحق، هو يتبع الحق، لا يتبع هوى نفسه ولا يريد أن ينتصر لنفسه وهكذا. فليس مستنكرا أن تجد الإمام يقول قولا ثم يرجع عنه ثم يرجع إليه، المسألة دي مبنية على كما قلنا ما يبدو له وينقدح في نفسه من موافقة الحق الذي يعتقد أنه الصواب يعني، فيميل إليه، ثم لو ظهر له خلافه جات له معلومة زيادة، له فكرة زيادة، ظهر له في الأمر شيء كان خافيا عنه ينتقل، ما في إشكال إطلاقا، ما فيش حد متمسك ولا متعصب لا بقوله ولا بقول غيره، فيش حد منهم كان كده، كانوا كلهم تمام يعني، حيثما يوجههم الاجتهاد المبني على الدلائل الصحيحة، ولهذا كثر التنقل منهم، وكانوا ينكرون على من يعني يتعصب ويأخذ بقول أحد ويستمر عليه، نقول يعني فلان هذا النهاردة يقول كلام وبكرة يرجع عنه، يعني مش بيرجع عنه بمزاجه باجتهاد، فأنت تتبع على أي قولين، فأنت اجتهد يعني، عايز أقول اللي يقدر يعني اللي يقدر يجتهد يجتهد، ما يقلدش أحد، لكن الذي لا يقدر على الاجتهاد واجبه التقليد، واحد مش عارف يجتهد ما عندوش أدوات الاجتهاد وهي صعبة وتحتاج إلى مكنة وطول زمان، فهذا يجب عليه أن يقلد لأنه ما يقدرش هو يشتغل لوحده وإلا يضيع الحق عليه هذا. فالإمام الشافعي بيحكي في كتاب الأم عن محمد بن الحسن الشيباني أن أبا يوسف رجع عن قوله بنجاسة الماء المستعمل، ثم رجع إليه بعد شهرين ما استحملش، وجد أن هذا هو الصواب الذي يعتقده، يعني الرجل مش قادر، لا الموضوع لا مش ما ينفعش يترك هذا القول، هذا القول شايفه هو الأقوى، شايف دلائله أقوى، اجتهاده أداه إلى هذا، وهو أحد الأئمة المجتهدين يعني كقوله يعني معتبر على قدر نظره. وعن أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة له في هذا الباب ثلاث روايات كما ينقل ذلك الحافظ ابن حجر، الرواية الأولى أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وهو قول الإمام الشافعي في المسألة، هو القول الجديد للشافعي الذي عليه المذهب يعني، وهو الذي وهذا القول أيضا هو الذي يفتى به عند الحنفية في وقت الحافظ ابن حجر هكذا يقول، وهذا قوله وقول الشافعي هو المفتى به عند الحنفية، أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ليس نجسا كما يقول أبو يوسف، ولكنه لا يصلح للطهارة، ما ينفعش حد يتطهر بماء مستعمل. والقول الثاني والرواية الثانية عن أبي حنيفة والقول الثاني عنه أنه نجس نجاسة خفيفة، وهذه رواية أبي يوسف القاضي عنه. القول الثالث أنه نجس نجاسة مغلظة أو غليظة، وهذه رواية الحسن اللؤلؤي عن الإمام أبي حنيفة. وطبعا هذه الأحاديث ترد عليه، ترد على القول بالنجاسة، لأن الأحاديث المذكورة في هذا الباب، باب السابق اللي هو باب الوضوء بفضلة الناس، كلها تدل على أن الماء المستعمل ماء طاهر على الأقل، وإن لم يكن مطهرا أو كان هذا موضع نزاع، لكن هو الماء في حد ذاته حتى وإن كان مستعملا فهو طاهر. كونه بقى يطهر أو يطهر هذه قضية أسهل شوية من قوله من كونه نجس، فهذه ليس هناك ما يدل عليه، ليس هناك يعني دليل واضح يدل على ذلك فيما يظهر لنا، والله أعلم. فهذا هذه الاحاديث ساقها البخاري في هذا الباب كله، الباب قبله سواء قلنا انه متمم للباب قبله او هو فرع منه، ولعله يعني لعل من جعله فرعا منه نظر الى هذه النقطه ان هذا 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 الحديث يدل على قضيه التنجيس، يعني يرد عليها تحديدا بدلاله اقوى يعني. فهذا يدل فهذه الاحاديث ترد على القائلين بنجاسه الماء المستعمل، لان النجس لا يتبرك به. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي ذلك عنه السائب ابن في حديث السائب ابن يزيد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فشرب من وضوئه، شرب السائب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، يعني حتى يشفيه الله تعالى مما كان به من الوجع أو الوقع كما يأتي. ولو كان ماء نجسا لما كان يتبرك به ولا يستشفى به ولا يشرب ولا يتوضأ به أصلا، فدل ذلك على أنه كان ماء طاهرا على الأقل يعني. فهذا وجه ذكر الإمام لهذه لهذا الحديث في هذا الباب. وكذلك في الأحاديث السابقة حديث محمود بن الربيع حديث المجة نفس الكلام أيضا، لو كان يعني مستعملا لما صلح أن يفعل يمجها في وجهه، لأن هذا الماء مختلط بريقه صلى الله عليه وسلم، وطبعا نظر هنا إلى عموم القضية مش إلى خصوص ريقه صلى الله عليه وسلم، ريقه صلى الله عليه وسلم شفاء وريقه طاهر، حتى لو كانت الأرياق كلها نجسة فريقه سيكون طاهرا صلى الله عليه وسلم، طاهر مطهر في جميع أحواله وأموره لا يصدر عنه نجس. لكن ليس هذا مما ذكر أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، بل هو هذا مما شارك فيه أمته بأن ريقه طاهر وريقهم أيضا طاهر. فإذا المخالطة هذه مخالطة الماء لطاهر لا تنجسه، وكذلك عندما يخالط الماء الأعضاء وهي طاهرة لا تنجسه. والدليل على ذلك من أقوى ما يحتجون به على طهارة الماء المستعمل إن الإنسان لما بيتوضأ بيبقى على يديه من بقايا من هذا الماء، فهذا الماء لو أنه صار ينزل منه نقط على ثيابه لا يتنجس بهذا الثياب بإجماع الناس. فلو كان الماء المستعمل نجسا لكان الماء الذي يسقط من يد الإنسان أو وجهه أو لحياته هو يتوضأ ويقع على ثيابه يوجب غسل هذا الثياب، لكن هذا لا قائل به. فدل ذلك على أنه طاهر على الأقل كما قلنا، بغض النظر عن كونه هو يطهر يعني ينفع استخدامه ثاني يتوضأ به حد ثاني ولا لا، على الخلاف الذي ذكرناه في اللقاء الماضي في هذه المسألة بين الفقهاء. ولذلك قال ابن المنذر وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي، البلل لأن هذا على أعضاء المتوضئ، وما قطر منه على ثيابه طاهر، ده مجمع عليه ما فيش حد خالف في الحكاية دي، حدش خالف أن البلل الذي يكون على أعضاء المتوضئ أو الماء الذي يسقط من أعضائه أثناء وضوء على جاس على ثيابه لم يخالف في هذا أحد أنه طاهر. يقول في إجماعهم على هذا دليل قوي على طهارة الماء المستعمل تمام. لكن القضية إن هو بقى مطهر أو غير مطهر ذكرنا بعضها اللقاء الماضي، وسيأتي تفاصيل أكثر في كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله طبعا في هذا الحديث في لفظه قبل أن ننتقل للحديث الذي يليه، يقول السائب بن يزيد ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع. هكذا روايات الجماعة، روايات الجماعة عن البخاري وقع، والواقع هذا هو وجع في الرجلين. في رواية كريمة المروزية فقط وجع من الوجع يعني، وهي الرواية كما قلنا التي طبع عليها الصحيح، الرواية المطبوعة عندنا السلطانية وما وأصولها وفروعها اللي عندنا هي على رواية كريمة المروزية وهي رواية المصريين، ففيها وجع. لكن الروايات البخاري كلها على أنه وقع تمام. وكما قلنا الواقع هذا الذي وقع له وقع، والواقع هو مرض أو وجع في الرجلين أو القدمين خصوصا يعني. فيقول السائب ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أو وقع، كما قلنا الفرق بينهما، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وكان ساعة السائب كان صغيرا، ثم توضأ فشربت من وضوئه من ماء الوضوء بتاعه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه كمثل زر الحجلة. الحجلة هذه إما أنها البيت، يقال الحجلة هي بيت له ستور وأسرة وستور مرخاة وفيه أزرار وفيه، فيكون الزر هذا هو الذي يظهر في مثل هذه الستور، هذا قول. لكن الراجح أن الزر هنا المراد بالحجلة هنا طائر معروف يسمى الحجلة، وهو اليعقوب أو كما يسمى، وأن زره هذا بيضه، ولهذا جاء في رواية أخرى مثل بيض الحمامة، إن خاتم النبوة كان مثل بيض الحمامة، فهو مثل البيضة الصغيرة يعني. وهذا هو الراجح في تفسير صورة خاتم النبوة، وسيأتي مزيد تفاصيل لهذا عند ذكر وصفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك في محله يعني. ثم ساق البخاري بعد هذا باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الحديث هذا حديث عبد الله بن زيد سبق معنا الوقوف عنده في عند مسح الرأس وكله وما يتعلق بهذه المسألة. والبخاري هنا يرويه من طريق آخر، من طريق مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، أحد الأئمة الثقات الحفاظ الكبار المشاهير، ويقال إن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد هذا لقب له، لقب مسدد لكن اسمه عبد الملك، ويقال غير ذلك. وهو يروون عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان مولاهم أحد الثقات الأثبات المشاهير أيضا. وخالد الطحان بيروي عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، سبق ذكره أحد الثقات. وعمرو بيروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني أحد الثقات كذلك. وهو يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني الصحابي الشهير صاحب أشهر حديث له صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم عنه الآن. وفي هذا الحديث الإمام سيدنا عبد الله بن زيد بيقول أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ده هنا بيحكي اللي هو يحيى بن أبي عمر ابن عمارة، بيقول أن عبد الله بن زيد أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض. الشك هذا من مسدد من شيخ البخاري، وإلا في الحديث في باقي الروايات ثم غسل ومضمض واستنشق بلا شك، لكن هنا قوله غسل أو مضمض هذا الشك من شيخ البخاري من مسدد، لكن كما قلنا الروايات كلها عن خالد الواسطي عن شيوخه كلها بلا هذا الشك. ففعل واستنشق من كف واحدة، وهذا موضع الشاهد في هذا الحديث، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، فهذا فيه بيان واستحباب كما يقول الفقهاء أو العلماء أن المرء يستنشق ويتمضمض من كف واحدة، يأخذ كفا واحدا فيأخذ منه لفمه ثم يأخذ بقيته لأنفه بكف واحد. وجاء في بعض الروايات من كف واحدة أو من كفة واحدة ثلاثا، أن هو يأخذ هذا، ربما كان فعل هذا كفه يعني كبيرا أو كان الأمر يعني له خاصية ما، لكن السنة هنا والمستحب أن المرء إذا توضأ حسب ما يشير له هذا الحديث وغيره من ألفاظ الحديث أنه كان يتوضأ ويستنشق، عفوا كان يتمضمض ويستنشق من كفة واحدة، والمقصود بكفة واحدة يعني غرفة واحدة، فإن الكف لا تؤنث، إنما القصد أنه فعل من فعلات ومن كفة يعني من ملء كفه مرة واحدة، كيأخذ كما قلنا ماء بيده كثيرا ثم يأخذ نصف هذا الماء لفمه مضمضة ثم يأخذ الآخر إلى أنفه استنشاقا ثم يجعله استنثارا بعد ذلك. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وقد سبق بيان بعض الحديث في باب سابق، وسيأتي مزيد له بعد ذلك في أبواب أخرى، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.